يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
في سن الذوق، في سن الترحيب، في ابتسامة، في ابتسامة، في مقابلات لطيفة. ليه احنا نبقى منفرين للناس؟ ليه نتعامل بخشونة مع الناس؟ عشان ايه؟ دي حاجة رأيناها تميز شخصية إبراهيم. إبراهيم كان إنسان غني جدا، ولكن غناه لم يمنعه من أن يكون مؤدبا، غناه لم يمنعه من أن يكون متواضعا، غناه لم يمنعه من أن يكون وديعا، غناه لم يمنعه من أن يكون مضيافا محبا للآخرين. ده إبراهيم ده اللي بنتكلم عنه من شوية صغيرة، قرينا إنه كسر 4 ملوك ب318 غلام من الخدمين والعبيد بتوعه، وطلع الملوك يهنوه. ننتقل لنقطة ثانية في حياة هذا الرجل. كان إبراهيم مضيافا، كان إبراهيم كريما، كان إبراهيم تحية. شوف الكلام، قاعد في عز الظهر وسط حر النهار عند باب الخيمة بتاعته. بس كده منظر غريب، في ثلاثة جايين وماشيين في عز الظهر. لا دول نعزم عليهم. من فلما نظر الأول رفع عينيه وبس، فلما نظر ركض لاستقبالهم جري. عارفين إبراهيم كان عنده 5 سنة في الوقت ده؟ كان 100 سنة. معلش طيب ما تبقش، مش عاوزين نجيب حكاية ال 99 دي لحسن. مئة سنة كان عنده. وبعدين أبو 100 سنة ده يجري، إيش يعني؟ ده يدل على الدوافع الداخلية بتاعته. طيب ما تستنى وهم جايين لك، هتجري ليه؟ لا، هذا تعبير عن المحبة وعن الرغبة في الضيافة. وبعدين يكلمهم يقول فلما نظر ركب لاستقبالهم، بيستقبلهم، وسجد إلى الأرض. وطبعا السجود هنا مش سجود عبادة، لا، ده سجود احترام، وهذه كان عادة متبعة في ذلك الوقت. وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ما تعديش علي كده. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كثرة خبز فتفيدون قلوبكم ثم تكتجون لأنكم قد مررتم على عبدكم. بيقول لهم تاخدوا كثرة خبز، وعارفين كثرة الخبز بتاعة إبراهيم طلعت إيه؟ طلعت عجل جيد، أدي الكثرة، وثلاث كلاب دقيق زيرو دقيق الفاخر دقيق جميل، والزبدة واللبن، آدي الكثرة. قال لهم بس تفيدوا قلبكم فتفيدون قلوبكم ثم تكتزون. ومعلمنا بولس الرسول أشار إلى هذه الضيافة حينما قال في الرسالة إلى العبرانيين: لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. الحقيقة إحنا نقف يعني وقفة إعجاب قدام إبراهيم. ناس كثير ربنا كلمهم، وإبراهيم نفسه ربنا كلمه عدة مرات، لكننا لم نقرأ عن إنسان أضاف الله وصنع له وليا. السيد المسيح أضيف وصنع له ولائم، لكن الكلام ده حينما ظهر في الجسد. ينفرد إبراهيم بهذا أنه الإنسان الذي أضاف الله والإنسان الذي خدم الله. دول ثلاث رجال. قوم يا إبراهيم تروح تذبح عج بحاله ثلاث كلاب دقيق اهدى. دول ثلاث رجال، ثلاث رجال يعني ذكر بقى يعني كويس قوي اما يتعملوهم ويبقى كمان. لكن النظره مش كده، النظره مش هنا. شوفوا الناس الكرماء يفكروا باي طريقه. اولا الواحد بيعمل قيمه الشخص اللي بيدعوه، بتعتبر ان هو بيحتفي بيه. الحاجه الثانيه، هذا السخاء وهذا الكرم هيعم على الخدمين، لان طبعا حياتنا كثره حاجه بسيطه والباقي حيكون خدمين. وهذا يعطينا فكره عن شخصيه ابراهيم، كيف كان رحوما وكيف كان يعامل خدمه وعبيده بسخاء وبكرم وبرحمه. هل نقدر نقول ان العمل اللي عمله ابراهيم ده يعتبر اسراف؟ اسراف بعزقه ياخد عجل يذبحه عشان ثلاثه؟ ايها الاخوه، كما قال سليمان في سفر الامثال: يوجد من يفرق فيزداد، ومن يمسك اكثر من اللازم، وانما الى الفقر. الحقيقة بالنسبة للناس الغرباء، بالنسبة للناس الغرباء الكرماء، الواحد بيلاحظ حاجة. الكريم الحقيقي هو الإنسان اللي قبل ما يفتح المحفظة بتاعته يكون قلبه مفتوح، وقبل ما يفتح بيته القلب بتاعه يكون مفتوح. هو ده الكرم الحقيقي، ان الانسان قلبه يكون مفتوح. نحن نقرا في سفر اعمال الرسل عن ليديا بائعة الأرجوان. الإصحاح 16 من سفر أعمال الرسل: بينما كان معلمنا بولس يتكلم كلمة تعليم وكلمة وعظ، كان من ضمن المستمعات امرأة اسمها ليديا. يقول كده: فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بياعة أرجوان من مدينة تياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بول. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتها، فتحدثها وألزمت الرسل إن هم يدخلوا عندها وتكرمهم. إنما قبل البيت كان فيه إيه الفتح؟ ففتح الرب قلبها. القلب اتفتح، وبدل القلب اتفتح كل حاجة ممكنة، كل حاجة ممكنة. كان قلب إبراهيم من هذا القرار، كان قلب إبراهيم مفتوحا. هو ده الكرم الحقيقي، وهذا هو السخاء الحقيقي. معلمنا بولس الرسول في الإصحاح 20 من سفر أعمال الرسل بيقول كده: متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأكل. أنا عاوز أقف معاكم شوية عند الكلمة دي: متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأكل. متذكرين كلمات مين؟ ها؟ الرب يسوع. هل العبارة دي وردت في الأناجيل؟ لم ترد هذه العبارة في الأناجيل على الإطلاق. أمال جابها منين؟ كانت كلمة شائعة، كانت كلمة على الألسن. وأنا النقطة اللي باخدها، إيه هي الكلمة على الألسن؟ هي الكلمة اللي بتتحدث عن العطاء. متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال، كلمة كانت على كل لسان. وهذا يوضح لنا مفهوم السخاء ومفهوم العطاء في ذلك الوقت في تاريخ الكنيسة في عصرها الرسول. السيد المسيح جاب أمامنا مبدأ حلو بيقول: مرضى تلميذاً باسم تلميذ فأجر تلميذ. ايه معنى الكلمتين دول؟ من قبل نبيا باسم نبي، يعني من قبل نبيا على انه نبي. يعني انا قبلت واحد من خدام ربنا على انه خادم القديس، وهو انسان فاجر وشرير، انا حاسب اجر خادم امين. من قبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن قبل تلميذا باسم تلميذ على انه تلميذ المسيح حتى لو ما كانش، وحتى لو كان انسان شرير فاجر تلميذ ياخذ. انا عاوز اقول طبعا ده ما يمنعش الحكمه. طبعا دلوقتي الزمن بتاعنا اللي انتشر فيه النصابين والدهاء، انا ما قلتش طبعا، لان البساطه والحكمه المسيح اتكلم عنهم في ايه واحده: كونوا بسطاء كالحمام فكما كالحياة. انما انا بقول حتى في التعامل على مستوى الخدام، انتم لا تترددوا، لا تترددوا، خلي افكاركم كويسه. انتم بتقبلوا انسان على انه ده بتاع ربنا، هتاخدوا الاجر، هتاخدوا الاجر. في كتاب بستان الرهبان في قصه عن احد الرهبان، كان رجل قديس مبارك، وكان واحد تصدق عليه بشال، وبعدين واحد جاء قال له: يعني من اجل المسيح، من اجل الله، اديني حاجه انا محتاج. ما لقاش عنده حاجه يديها له ابدا، ما لقاش غير الشال ده، فقال له خد. وبعد عده ايام نزل في الريف في القريه القريبه يبيع القصص والحاجات اللي بيشتغلها. وما اكثر حزنه حينما راى ان الشال ده هو بتاعه اللي هو معلمه لفتاه واحده ست مستويه. ويبدو في المجتمعات دي هي الاولى كان الناس اللي بيشتكوا ده جبينين. حزن جدا وراح يعيط، فربنا حب يعزيه يقول: ازاي انا الحاجه بتاعتي في البيت واحده ست بالشكل ده؟ فربنا حب يعزيه قال له، اظهر له ملاك قال له: اسمع، من ساعه انت ما حطيت الشال ده في ايد الفقير ده المسيح لبسه، انت مالكش دعوه بعد كده، مالكش دعوه بعد كده. من قبل نبيا باسم نبي فاجر نبي ياخذ، ومن قبل تلميذا باسم تلميذ فاجر تلميذ ياخذ. ثم ماذا أيها الإخوة؟ في هذا الإصحاح وفي هذا اللقاء، لقاء الله مع إبراهيم في سورة الثلاثة رجال، نجد أن الله أعطى الوعد النهائي لإبراهيم بولادة إسحاق من سارة. الأول كان بيقول له أنت هيبقى لك ابن، إنما الابن لمين؟ للزايد. إنما المرة دي بيقول له سارة ستلد لك ابنا، إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وبعدين سارة ضحكت في قلبها، قالت والواحد الواحد بعد ما شاف بعد السن ده، وكان في استحالة انها تلد، لان زي ما بيقول الكتاب ان سارة في ذلك الوقت انقطع ان يكون لها عادة النساء. الحقيقة ان سارة اخطأت عدة اخطاء، يعني من الدراسة الشوية اللي قريناهم عنها. اولا من وقت ما قالت لابراهيم خد هاجر وتزوجها عشان تجيب ناس، وابتدت تذلها وابتدت تتضايق منها وطردتها في الاخر، وبعد كده ابتدت تلوم ابراهيم وتذنبه، تجيب الذنب عليه بينما لم يكن ابراهيم مذنبا. نقطة ثالثة انها شكت، اما ربنا قال لها شكت ان يكون لها ابن، ولذلك ربنا بيقول هل يستحيل على الرب شيء؟ ومع ذلك فحينما ضحكت ربنا ما زعلش منها، ولم يمنع الله النسل عنها بسبب ضحكها وقلة ايمانها. فالله ايها الاخوة في عطاياه بلا ندامة، وهو لا يعطي بناء على استحقاق البشر، بل ان كنا نحن غير امناء فهو وحده يبقى امينا الى النهاية لم ينكر نفسه. هو يعطي بناء على غناه في العطاء والمد. نقطة حلوة ذكرها الكتاب المقدس عن سارة، النقطة هي احترامها الشديد لزوجها، لأنها كانت تدعوه سيدي سيدي. والحتة هي بتتقال في كل إثنين، في كل إثنين عشان يسمعوا العروسة إزاي تتعامل مع زوجها. طبعا دلوقتي فات الوقت اللي تقول له يا سيدي بس يعني بلاش تضرب، ابتعادنا عن النماذج الصالحة بيوقعنا في مشاكل كثيرة، وما أكثر المشاكل التي تحدث في بيوتنا وفي أسراتنا نتيجة عدم الاحترام المتبادل بين المرأة ورجلها أو العكس. هنا معلمنا بطرس في الرسالة بتاعته بيشير إلى هذا، يقول إيه؟ فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي سرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البكر. بلاش تقول يا سيدي، إنما أخلي في احترام متبادل، في احترام متبادل. في ستات كثير ما بيحترموش أزواجهم، وهذه خطية. أنا ما أعرفش الستات اللي من النهضة بيعترفوا بالخطية دي ولا لأ، لكن الخطية بعض الناس يضعوها في إطار محدود. يسمون إيه الخطية؟ هي الحاجات الدفش الكبير، حاجات كبيرة بس. وطبعا ما أقوله عن الزوجة يقال أيضا عن الزوج. البيت مش ممكن يستريح ويسود جو السلام إلا عن طريق الاحترام المتبادل. كلما زادت المحبة كلما زاد الاحترام، وكلما زاد الاحترام كلما وجد المحبة. ننتقل إلى النقطة الأخيرة في هذا الإصحاح، وهي حديث الله مع إبراهيم ونقاش إبراهيم مع الله. في ثلاث نقاط هنتكلم عنهم بس مش النهاردة تفوش. أولا شفاعة إبراهيم في كدوم، ثم مكانة أولاد الله في نظر الله، ثم بركة أولاد الله في المكان اللي هم بيبقوا موجودين فيه. هذا نتحدث عنه إن أحب الرب وعشنا في الأسبوع القادم.
الجمعة الماضي في إصحاح 18 من سفر التكوين لموسى النبي بركاته علينا أمين، كلمنا عن ضيافة إبراهيم للثلاثة رجال، وقلنا من يكون هؤلاء الرجال الثلاثة. قلنا أن الرأي الراجح وأغلب يعني آباء الكنيسة والمعلمين يؤيدون هذا الرأي، أن كان هذا نوعا من ظهور الأقنوم الثاني، والاثنين اللي معاه كانوا ملاكين، وأتينا بالأدلة على ذلك. ثم تكلمنا عن ضيافة إبراهيم وكرم إبراهيم وسخاء إبراهيم ومحبة إبراهيم، وتكلمنا أيضا عن آداب التخاطب على ضوء ما لاحظناه في حديث إبراهيم مع هؤلاء الرجال الثلاثة، الذي ما كان يعرف إلا أنهم مجرد رجال ثلاثة. نقرأ الجزء اللي هنتكلم فيه النهاردة عشان نتابع الكلام. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. سدوم اللي فيها مين؟ لوط. وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيع ليودعهم. شوفوا المحبة والتعاطف التي تربط إبراهيم بالله. فقال الرب هل أخفي، وهم ماشيين كده بيسهروا، فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض، لأني عرفته لكي يوفي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا، لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. وقال الرب إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. فتقدم إبراهيم وقال، يعني قال ربنا، أفتهلك البار مع الأثيم، تأخذ العاطل في الباطل؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ حاش لك أن تفعل مثل هذا الأمر، أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم. حاش لك، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. فقال الرب: إن وجدت في سدوم 50 بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجله. فأجاب إبراهيم وقال: إني قد شرعت أكلم المولى وأنا تراب ورماد، ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. فعاد يكلمه أيضا وقال: عسى أن يوجد هناك 40. فقال: لا أفعل من أجل 40. فقال: لا يسقط المولى فتأكلم، عسى أن يوجد هناك 30. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك 30. فقال: إني قد شرعت أكلم المولى، عسى أن يوجد هناك 20. فقال: لا أهلك من أجل 20. فقال: لا يسقط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم، ورجع إبراهيم إلى مكانه. والسبح لإلهنا دائما أبديا، آمين. شوفوا الحديث الحلو ده، هو خلي بالك الحديث بدأ من الله نفسه، من الله نفسه، كلام عجيب، كلام عجيب. أول ما ربنا ابتدى الكلام فيما يخص سدوم مع إبراهيم يقول إيه: هل أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا فاعله؟ زي واحد يكون ماشي مع الثاني يقول له: اسمع يا فلان، أنا ما خبيش عليك، أنا بصراحة أنا ناوي أعمل كذا وكذا وكيف وكيف وكيف. هنا احنا نقف شوية لكي نتأمل الدالة، الدالة التي لرجال الله مع الله، نتأمل الدالة التي لرجال الله مع الله. اهدى، يقول انا ما اخبيش على ابراهيم، انا عاوز اعمل ايه؟ وابراهيم ده يطلع ايه يا رب؟ وتخبي ولا ما تخبيش، هو ليه ايه في الموضوع ده؟ دي شغلانتك انت وهذا الامر يخصك. لكن دي تورينا مكانة الاتقياء ومكانة رجال الله عند ربنا. ابراهيم ده يطلع ايه يا رب؟ ده انت ربنا هو عبد من عبيدك، وده يدينا فكرة ان الانسان ما يحتقرش مشورة اللي اصغر منه، لا يحتقر مشورة من هو اصغر منه. الله في تواضعه وهو في هذا يقدم لنا ذاته مثالا، يقدر رأي عبيده ومخلوقاته. مش الواحد الراجل من دول او الاب او الزوج يعمل نفسه امبراطور وديكتاتور في البيت. انا قلت يعني خلاص، شريعة ماجي وفارس التي لا تنسى. ده ربنا بيرجع في كلامه ونحن كثيرا ما نقرأ هذه العبارة فندم الرب. ده طبعا ده التعبير البشري، مش ربنا بيندم، لأن الندم ليست من صفات الله وليست ولا تتفق مع كمالات الله. طبعا الله في علمه السابق يعرف أنه سيعدل عن الموقف الفلاني، إنما هو يتكلم ويوضح بالطريقة البشرية التي تتناسب معه. النقطة الثانية، ربنا يقول لإبراهيم إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. الكلام ده معناه إيه؟ إن صراخ سدوم وعمورة طلع لغاية عندي، زي بالظبط ما ربنا قال لقايين دم أخيك هابيل صارخ إلي من الأرض. الشر يصعد أمام الله والبر يصعد أمام الله. الله لا يطيق الشر ولا يطيق الخطية، وبقدر ما أن البر والتقوى وصلوات القديسين يشتمها الرب رائحة بخور، بقدر ما أن خطايا الأشرار التي تصعد إليه تكون كدخان يزكم أنفه. هنا الحتة اللي عاوز أقول لكم عنها نقف، يقول وأرى، يقول أنزل وأرى هل فعلوا بالتمام اللي هم بتوع سدوم وعمورة حسب صراخها الآتي إلي، وإلا فأعلم. هنا النقطة المحيرة، انت يا رب يعني ربنا مش عارف، حتى ان هو بيقول انزل وارى، انت يا رب مش عارف تنزل ايه وتشوف ايه وتعمل ايه؟ هل كان الله يعلم او لا يعلم؟ ايه معنى انزل وارى؟ الحقيقة ان الاية دي هي تشبه الى حد كبير الاية اللي جت في مرقس 13، والمسيح بيتكلم عن نهاية العالم، يقول أما تلك الساعة فلا يعلمها أحد، ولا ملائكة الله ولا الإبن إلا الله. وطبعا الآية دي بتبقى بالنسبة لبعض الناس صعبة، الساعة دي ما يعرفهاش الملائكة ولا الابن اللي هو المسيح، ازاي الكلام ده؟ وطبعا دي آية من ضمن الآيات اللي بتشكك بعض الناس، ازاي المسيح لا يعلم؟ اذا كان هذا حقيقة فهذا فيه انقاص من مقامه الالهي وإهدار لكرامته الإلهية، ولا يتفق مع عبادتنا له كالله الذي ظهر في الجسد وكالأقنوم الثاني في الثالوث القدوس. خلينا نمسك نسيدي ونمسك في ساعة مرقس 13 دي، هل المسيح كان يعرف الساعة ولا ما يعرف؟ بالتأكيد أن يعرف، وأين هي الأدلة وكيف يتفق هذا مع هذا النص الصريح؟ أولا من جهة أن المسيح كان يعرف، فإنه كان يعرف لأن المسيح هو أقنوم المعرفة في الله. يقول معلمنا بولس الرسول عن المسيح المزخرة في جميع كنوز المعرفة والعلم، ده أقنوم المعرفة، ده الابن اللي هو الأقنوم الثاني هو عقل الله هو العقل الإلهي. ولذلك احنا الترجمة بتاع كلمة الكلمة في البدء كان الكلمة، الكلمة هنا عن اللوغوس، اللوغوس ده تعبير يوناني يعني العقل الإلهي. ازاي العقل الإلهي نعرف؟ دي حاجة. ثم أن المسيح كان يعرف تلك الساعة لأنها ساعته. ساعته يعني ايه؟ المسيح هو اللي هيدين العالم، لأن الدينونة كلها قد دفعت للابن، الله هو اللي هيدين العالم، فكيف لا يعرف المسيح ساعته وهو الذي سيدين العالم؟ الحاجة الثالثة ان المسيح قبل الكلام ده ابتدى يتكلم عن علامات نهاية العالم، وبيقول تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وحروب، وتسمعوا بحروب وأخبار حروب. أما تشوفوا دي من شجرة التين تعرفون المثل، وابتدى يدي العلامات كلها، بقى ده كلام واحد ما يعرفش إذا كان بيدي العلامات. أنا النهاردة لما واحد يقول لي أنا عاوز أجيلك أقابلك فين، أقول له في المطرانية، يقول المطرانية فين، قال له اسمع يا سيدي تمشي في شارع البحر وبعدين قدام الاتحاد الاشتراكي بالظبط تدخل في شارع كده، وبعدين تسيب أول شارع على إيدك الشمال وثاني شارع على إيدك اليمين وتدخل، وبعدين تلاقي يافطة مكتوب عليها كذا. بقى ده واحد ما يعرفش، ده واحد ما يعرفش. واحد يقول للثاني تمشي في الشارع الفلاني برضه يوصف له عنوان، وبعدين تلاقي بيت شبابيكه حمر ولا شبابيكه خضر، وتحت منه ما عرفش دكان ايه، تحود على مين، ثلاث بيوت، البيت الرابع هو، تطلع ثالث دور شقه على الشمال. ده كلام واحد ما يعرفش. اذا كان المسيح قد اعطى جميع العلامات التي تدل على نهاية العالم، فكيف نقول أنه لا يعرف؟ إذن فماذا كان يقصد المسيح بكلمة أن الابن لا يعرف؟ الابن لا يعرف المعرفة التي تقال، الابن لا يعرف المعرفة التي تقال. تعالوا كده، لو في مدرس هو اللي وضع الامتحان بتاع اخر السنه، وبعدين العيال كما هي العاده التلامذه اشقياء ويبتدوا يزنقوا عليه، ها يعرفوا ايه بقى، نذاكر ايه، الحته المهمه ايه، هيقول لهم ده لو قال لهم يبقى مدرس اهبل، وكمان مش بس اهبل وفي مسؤولية عليه ان هو يعني افشى سرية الامتحان ويقدم نفسه، يعرض نفسه للمحاكمة وللجزاءات والحاجات زي دي. لا، الله له حكمة في ان يظل عمر الانسان كانسان مخفي عنه، وله حكمة في ان يظل عمر العالم ونهاية العالم مخفية عن البشر، عشان الإنسان يظل باستمرار مستعد. المدرس يقول لهم هي، يقول له انت الباب الفلاني ده هيجيب منه سؤال، يقول لهم ما عرف. هل هو ما عرف؟ يعرف اللي ما عرف، ولكنه لا يعرف المعرفة التي تقال. أقلوم المعرفة وهو الابن المسيح له المجد كان يعرف، ولكنه بحسب حكمته لا يريد أن يصفح عن تلك الساعة. ولذلك فإن القديسين أتنفس الرسول نفسه أما جاء تعرض للسؤال ده، هو قال أن المسيح كان يعرف وكان لا يعرف، بحسب اللاهوت كان يعرف، وبحسب الجسد كان لا يعرف، كإنسان كان لا يعرف، لا يعرف المعرفة التي تقال. هنا برضو التعبير ده هو، أما بيقول لهم إن صراخ تدوم عمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، أنزل وأرى. هل فعلوا بالتمام حسب صراخ الآتي إلي؟ ده معناها أن ربنا حيفتقد هذه المدينة، وإلا فأعلم، يعني أشوف بقى أعرف، أنا أعرف شغل. كلمة زي دو واحد يقول أنا حعرف شغل. احنا عايزين نقف في الحته دي لانها حته لطيفه في النقاش بتاع ابراهيم مع ربه. الموضوع ده هو، شوفوا ابراهيم بيكلم ربنا ازاي، بيكلمه بداله. يقول له أتهلك المكان ولا تصفى عنه من أجل الخمسين؟ أتهلك البار مع الأثيم؟ ده كلام إيه ده؟ ده كلام إنسان ليه دال على ربنا. أنت هتاخد العاطل في الباطل. الناس كلهم الوحش مع كويس وكويس مع الوحش؟ لا، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟ لا يا رب، ما ينفعش الكلام ده. أنا عاوز أقول هنا نمرة واحد، إنه فضل يتدرج إبراهيم مع ربنا من أما قال له لو كان في المدينة 50 تسامحها، قال له أسامحنا لغاية أما وصلوا 10، قال له لو لقيت 10 أسامح، لكن للأسف ما كانش فيه 10. هنا نقف عشان نعرف حاجة. أنا عاوز نعرف مكانة أولاد الله في نظر الله. تتصوروا لو في 10 كان سامح المدينة كلها عشان خاطر 10. أولاد ربنا ليهم مكانة، ليهم مكانة كبيرة. داود النبي بيقول سر الرب لخائفيه، سر الرب لخائفيه. انتوا ما تقدروش تعرفوا الناس القديسين ايه مكانتهم عند ربنا. اهو ادي احنا شايفين ربنا ما كسرش كلام ابراهيم ابدا، انما النتيجة اللي وصل اليها ابراهيم، لو كان في 10 كويسين وقديسين واتقياء وابرار في المدينة كان ربنا يسامح، لكن للأسف ما كانش فيه. فالقصور ليس من جهة الله ولا من جهة شفاعة إبراهيم، لكن لأن العدد فعلا ما كانش موجود. أنا بقول الكلام ده لأن أنتوا كمسيحيين مش عارفين مركزكوا إيه. ده أنتوا مركزكوا كبير قوي. أنتوا زي ما بيقول الرسول جنس ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، ما انتش عارفين نفسكم، بتخافوا من الشيطان، بينما الشياطين ترتعب من الانسان المسيح. بتخافوا من ابليس، بينما ابليس يرتعب من علامة الصليب التي يرسمها الانسان المسيحي. الانسان المسيحي له سلطان أن يفتح السماء ويغلقها، وهذا السلطان غير سلطان الكهنوت. وحسنا عبر يعقوب الرسول في رسالته وهو يقول كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر وصلى أيضا فأعطت السماء مطرها. إيه اللي حصل؟ ده المثل ده بتاع إيليا مثل جبار، مثل جبار. كان إيليا في خصومة مع أخاب الملك لأنه كان ملكا شريرا، قاد شعب إسرائيل هو وزوجته الملكة إيزابل الشريرة، قاد الشعب إلى عبادة الأصنام. وبعدين إيليا وهو يوصف كنبي يوصف بالغيرة، ما عجبوش الحال، يعمل إيه؟ يعمل إيه في أخاه المسؤول عن هذا الشعب؟ قال حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون فل ولا مطر على الأرض إلا عند قوم. شوفوا بقى تعملوا إيه. أما أقول إلا عند قوم. إيه ده يا إيليا؟ أنت في إيدك تعمل الحكاية دي؟ في إيدك تقفل السماء؟ وأنت على الأرض تقفل السماء؟ لا يكون فل، فل يعني الندى، ولا مطر على الأرض إلا عند قولي. وحكاية الطل دي في بلاد فلسطين ولبنان والحتة دي ليها أهمية كبيرة خالص في ناحية سقي وإعالة النباتات. إلا أما أقول إلا عند قولي، بس اتقفل السماء. مفتاح فين؟ مفتاح مع إيليا. وبعدين 3 سنين ونص ما فيش مطر، النباتات هلكت، الناس هتموت من العطش، لان خلي بالكم ان بلاد فلسطين ما بتشربش من الانهار. البلاد دي مش زي بلادنا بنشرب من نهر النيل. 5% من بلاد العالم تشرب من مياه الانهار، و 95% من بلاد العالم تشرب من مياه الامطار. وبلاد فلسطين بتشرب من مياه الامطار في خزانات، ومن المطر الشديد بيحوشوا بيشربوا طول السنة. النباتات تهلك، الناس هيهلكوا. وبعدين الله المتحنن على خليقته الرؤوف بجبلته، وبعدين الناس هتهلك. لكن أنا ما أقدرش أكسر كلام إيليا، لأن إيليا قال إلا عند قول. أما أقول الله احترم كلام إيليا، الله مش قادر يعمل أو ينزل مطر لأن إيليا تكلم، ومين يكون إيليا؟ صحيح أنه عبد من عبيد الله، لكن له مكانة عند الله. وبعدين الشعب هيهلك، ربنا قال لإيليا اذهب وتراءى لأخاب الملك عشان تصطلح معاه وتشوف لك طريقة وتقول لي انا لنا قادر انزل مطر ولنا قادر اكثر كلامه. وبعدين راح والتقى ايليا باخاب، وبعدين اخاب الملك اول ما شاف ايليا قال له انت جيت يا مكدر اسرائيل، يعني بتنفذ على 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 اسرائيل. قالوا انا اللي بكبر اسرائيل، بل انت وبيت ابيك انت واللي خلفوك. ايوه ده كلام ده في الكتاب، بل انت وبيت ابيك بترككم عبادة الله وسيركم وراء البعلين اله الاصنام الالهة الوثنية. انا اللي بكبر اسرائيل. عملاق إيليا عملاق، خاف من ملك، ملك مين ده يطلع مين؟ ده هو ملك أخاب ده يطلع إيه؟ يطلع قزم قدام إيليا. آدي الإنسان، آدي الإنسان بتاع ربنا، إنسان بتاع ربنا اللي يقدر. ويعقوب ما بيقول كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا زينا بالظبط. إيليا كان ليه إيدين ورجلين، ما كانوش اكتر من ايدين ورجلين، انسان زينا بالظبط، انسان واقع تحت الضعف زينا بالظبط، ومع ذلك استطاع أن يربط السماء يقفلها واستطاع أن يفتحها أيضا. إحنا مش عارفين القوة اللي فينا, إحنا مش عارفين القوة اللي فينا, وده سر ضعفنا وسر مصيبتنا. ويوحنا الحبيب في الرسالة بتاعته بيقول الكلام ده, بيقول لأن الذي فيكم أقوى من الذي في العالم. العالم, عالم يقدر يقف قدامك, يقف ده إيه؟ اللي فيكم اللي هو الله أقوى من الذي في العالم. الكلام ده مش بيتقال للكهنة ولا للأنبياء, ده قالوا يوحنا للأحباس والشبان, قال لهم اللي فيكم أقوى من الذي في العالم, وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم, إيماننا. مشكلة تقف قدامك تقول ايه المشكلة دي, ده المسيح ادانا مفاتيح السماء يا اخوانا, كل ما تسألونه بإيمان في الصلاة تنالونه. انما تخلي بالكم لألا بعض الناس يعصروا الى جانب الآية دي, في آية تانية ان طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا, وإذا طلبنا حاجة مش حسب مشيئته ما يسمعش طبعا. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديئا. والرديء هنا مش معناه أن أنا أطلب حاجة وحشة, يجوز أنا بطلب حاجة إنما الحاجة دي في نظر ربنا أنها وحشة. أنا كان في ورقة من ضمن الورق اللي تقدم لي, وهو شيء بشيء يذكر, شاب حزين جدا وفي حيرة لأن ربنا أخذ أخته وهي في عمر الزهور. يقول لربنا خلقنا ليه, إيه حكمة ربنا؟ هذا أما بنقول إن طلبنا شيء حسب مشيئته يسمع لنا. تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديئا. ما هو كلمة تطلبون رديئا يعني إيه؟ ما هو يجوز ان طول عمر واحد ده يكون عمل رديء, لان زي ما بيقول في العهد القديم من وجه الشر يضم الصديق, ربنا يضمه. والحكايه دي هي حصلت مع القديس الانبا, مع المعلم ابراهيم الجهري. كان راجل في الصدقات, انا لم اقرا عن انسان مثله, رجل بار وارحم بالحقيقه, ما اكثر الصدقات والوقفيات اللي وقفها على الكنائس والاديره. وكان عنده ابن وحيد اسمه يوسف, وهو عنده 18 سنة ربنا افتكره. حزن المعلم ابراهيم وزوجته حزن لا مزيد عليه, وراحت مراته قالت له اسمع, كانوا ليهم عوايد يبعثوا للأديرة غلة واكل للرهبان الغلابة. قالت له اسمع بقى, فيش حاجة تطلع للأديرة اذا كان ربنا استحضر فينا حتة العين, ولا نبعث ولا نعمل ولا ندفع ولا حاجة أبدا. واتسحت بالثواب لدرجة أن الملابس الداخلية ساعتها تحتانية كانت تلبسها أسود وتنام بالأسود. وبعدين جاه القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان كلهم وقال لها أنت بتعمل إيه اللي بتعملوه ده؟ أنت ليه قطعت عوايفكم؟ قالت له نفس الكلام, اذا كان ربنا مستخسر حته العين فينا, احنا لا احنا باعتين ولا احنا عاملين, بقى دي اخره اللي يعيش مع ربنا, اخره اللي يعيش. ما نفس الكلام الواحد بيردده او بعض الناس بيرددوه في بعض الاحيان. قال لها انت مين عشان تسالي ربنا؟ انما من أجل محبتكم لله أنا هأعلن ليكم. قال لها ابنكم يوسف ده أما كان هيكبر كان هينحرف عن طريق الله وكان هيخسر اسم أبوه. من أجل أبوه ومن أجل الأعمال الحلوة اللي بتعملوها ربنا حب ياخده كده وهو طاهر قبل ما يتلوث بالعالم وبشروره. وعزاها بكلمتين. قامت بعد الحلم في عز الليل قامت لبست أبيض غيرت هدومها ولبست أبيض لدرجة إن جوزها لما صحي الصبح ولقاها لبست أبيض فكر إن حصل لها حاجة فعلها من اسم تحت وفوق لأبيض مش قادر يكلمها. وبعدين ابتدت تحكيله الحكاية وقالت له احنا لازم نضاعف التقديمات اللي احنا بنقدمها للكنائس. انا مش عاوز اقول ان كل واحد ربنا بياخده بيكون حينحرف او حيكون سرلاء. ده زاوية من زوايا الحكمة ربنا. طب وإحنا وجودنا في الدنيا في ايه يعني؟ سببه ايه؟ اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ مش هنموت؟ ما يلا لتموت نفسي موت الابرار وتكن اخرتي كاخرتي. يلا من دلوقتي يلا. ايه؟ احنا في هذا مش ماشيين حسب الايمان ابدا ابدا. لا ايمان ولا تقوى ولا حاجه ابدا. وربنا عاوز ياخذ من اسره ياخذ منها واحد يتعز على ربنا الواحد ده ولا الوحده؟ كلام ده ما ينفعش. أولاد ربنا ليهم مكانة كبيرة جدا، ليهم مكانة كبيرة خالص. إبراهيم يقف يناقش ربنا كأنه بيفاصل معاه، 50 لا خليهم 45 لا خليهم 40 لا خليهم 30، واحد بيفاصل مع ربنا ده مين اللي يقدر عليه؟ إنما هل ربنا أفضل، هل إبراهيم أفضل مننا؟ تأكدنا إن أي واحد في العهد الجديد أعظم من إبراهيم. كما قال رب المجد لم يقم بين مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومعظم المفسرين والعلماء يفسروا كلمة الأصغر هو في تفسيرين، الأصغر يعني المسيح حسب الجسد أصغر بست أشهر من يوحنا، لكن معظم المفسرين يميلون والقديسين بتوع معلم الكنيسة يميلوا إلى التفسير إن الأصغر معناها أي واحد من أولاد النعمة بتوع العهد الجديد أعظم من يوحنا المعمدان. ليه بقى؟ ده إحنا اللي المسيح مات من أجلنا، إحنا اللي المسيح أعطانا ذاته، أعطانا جسده ودمه لنأكل ونشرب، ولا واحد من بتوع العهد القديم استحقوا هذه النعمة ونالوا هذا الشرف. مين في العهد القديم استحق أن ينال شرف البنوة؟ البنوة دي ما خدناهاش إلا في العهد الجديد، إن إحنا كلنا صرنا أولاد لله، الله تبنانا. الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا الذي كان هو أعظم مواليد النساء. ابراهيم لي دالة، انتوا ممكن يبقى لكم دالة عند ربنا اكثر مني. النقاش ده هو اللي بين ابراهيم وبين ربنا بخصوص تدوم يوضح لنا شيء، ان ربنا يحبنا ان احنا نصلي بهذا الاسلوب، اسلوب النقاش والأجبية. صلوات الأجبية مليانة بأمثلة من الأمثلة دي، هي
الإنسان المصلي يتناقش مع ربنا، ربنا يحبنا نتناقش معاه. صلاة النقاش وصلاة الدالة، ربنا هو اللي ادانا الدالة، ربنا اللي خلانا أولاد ليه. أما يبقى واحد راجل مركزه كبير، افرض انه رئيس الجمهورية وعنده طفل صغير، وبعدين هو يمسك الطفل يداعبه والطفل يشد شعره ويخرق ثانيه ويديله بالكف على خلقته، وهو مين يقدر مهما سمع في المركز من الناس من رعاية رئيس الدولة بهي يقدر يعمل معاه كده؟ مهما كان صديق يديله بالكف على وشه، ولا يحط صباعه في عينه، ولا يشد شعره، ولا يشده من ودنه، مين يقدر؟ انما الابن يقدر يعمل كده. الدالة. عشان كده احنا ما بنصلي بنقول له يا رب خلينا مستحقين ان احنا نصلي بدالة البنوة او بدالة البنين، ونقول ابانا الذي في السماء، انت يا رب اللي خليتنا اولاد، احنا اللي انت اللي خليتنا بنين، احنا من نفسنا مين يقدر يعمل كده؟ مين يقدر يتكئ على صدر المسيح الا يوحنا الحبيب؟ بنوة دالة. ربنا عاوزنا نستخدم الدالة دي، بس الاستخدام السليم، الاستخدام السليم. أولاد الله لهم مكانة كبيرة، أنتوا لكم مكانة.